أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله المطهرين الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجه الجمع الذي بنى عليه الميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، من أن الحكم الظاهري متأخر رتبتين عن الحكم الواقعي، ومع تأخر واختلاف الرتبة فلا تنافي في البين ولا تضاد. عدة تفسيرات أو عدة زوايا إيضاح لهذا المبنى ذكرها الأعلام لهذا المبنى. التفسير الأول ميزة النائني مر بنا أن الجعل للحكم والقانون على بسبب ملاك معين وما شابه ذلك مو بالضرورة الجعل الأولي والقانون والتقنين الأولي يستوفي الملاك، يعني يستوفي رعاية الملاك، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة ذلك. ومن ثم يحتاج متمم جعل، ويذكر الميرزا النعيمي خمسة أقسام من متمم الجعل، منها ما نحن فيه الحكم الواقعي والتقنين الواقعي لا يستطيع أن يستوفي الغرض والملاك في ظرف الجهل والحيرة والتحير، وإن كان هو شامل للمكلف، شامل المكلف في ظرف الجهل، لذلك هو موجود الحكم الواقعي، المفروض وجوده، فهو شامل للمكلف، لكن تأثيره وهو التحريك والبعث وما شابه ذلك غير موجود. الآن بالاحتمال قد يقول قائل لما التأثير موجود بدرجة احتمال؟ صحيح، لكنه بالتالي وصول ناقص وتأثير ناقص، تأثير الطبيعي للحكم غير مكتمل النصاب، فبسبب الجهل بالتالي يعيق أو يمانع التأثير الطبيعي للحكم في الباعثية والزاجرية، هذا الحكم الواقعي والتقنين الواقعي. وعلى ضوء ذلك يحتاج إلى متمم جعل، نفس الحكم الواقعي القانون الواقعي يحتاج إلى متمم جعل. متمم جعل هو يكون الحكم الظاهري، يكون الحكم الظاهري. طبعا الميزة النائني هذا التفسير لكلام الميرزا محمد حسن يضيف إليه يعني بيان أو إضافة من عنده، يقول الملاك إذا كان بدرجة من الأهمية فالشارع يقنن حكم ظاهري إلزامي يحيط ويحوط برعاية الملاك الواقعي، وإن كان حكم الملاك ليس بدرجة من الأهمية لمراعاته في كل الأحوال، ونفترض العقل والعقلاء يرون الترخيص، الشارع قد ما يجعل حكم ظاهري إلزامي يوكله إلى الترخيص، فهنا يعني يبين ميزان يعني أن هذا متمم الجعل يتوافق مع الجعل الأول الحكم الواقعي فيما إذا كان الملاك ذو أهمية عند الشارع. طبعا أهمية تتصاعد بحيث يجعل الاحتياط دائما مثل الأعراض والدماء والنفوس. لاحظوا هذه نكتة لطيفة صناعية، بعض الفقهاء في باب الديات والقصاص والحدود، يعني ايه بالذات الحدود والديات الحدود والقصاص، حتى في الشبهة الحكمية عندهم الشبهات تدرأ بالحدود، عفوا الحدود تدرأ بالشبهات حتى في الشبهة الحكمية. طبعا المعروف انه الشبهة الموضوعية الحدود تدرأ بالشبهات، عندهم حتى في الشبهة الحكمية يعني إذا الأدلة ما مرتبة جيد كذا وفاقية ما يبنى على الحكم، يغلبون أصالة الاحتياط مو في الشبهة الموضوعية فقط، يغلبون أصالة الاحتياط حتى في الشبهة الحكمية. انطلاقا من هذه النكتة، نكتة ماذا؟ أن الملاك إذا كان قوي جدا أصالة الاحتياط أي تغلب، إلا أن يأتي ظن قوي اطمئناني كذا. على كل فهذه إضافة من الميزة النعيني أنه الملاك درجة الملاك تؤثر في متمم الجعل، أنه يكون مرخص أو يكون منجز دائما أو مرخص دائما أو يصيب غالبا، يعني إما إمارات فتصيب غالبا أو منجز دائما احتياط أو مرخص البراء، يعني بحسب إذن درجة الملاك. درجة أغا ضياء الدين العراقي، إحنا ولو الآن يعني هذا كلام الأعلام دمجناه مع مباني كلام الأعلام في تفسير مبنى الميزة ضممنا إليه كلام العراقي، يضيف درجة المحتمل والاحتمال. الميزة النعيمي ذكر درجة المحتمل الملاك، العراقي يضيف درجة الاحتمال والمحتمل، كسر انكسار يصير في درجة الاحتمال والمحتمل. وفعلا يعني درجة الظن درجة الاحتمال، وطبيعة الملاك في كل باب هي محتمل، هي المحتمل واقع المحتمل أيضا مؤثرة. وهي هذه نكات مستقلة انصافا، زوايا مستقلة في المبنى مؤثرة، درجة الاحتمال ودرجة المحتمل في مراعاة حكم الشارع. نعم، يعني بالتالي هذه زوايا مهمة في بحث فلسفة وحقيقة وهوية الحكم الظاهري، إن بعض الأحكام الظاهرية لوحظ فيها درجة الاحتمال، وبعض الأحكام الظاهرية لوحظ فيها درجة المحتمل مثل الاحتيال البراء، أصلاً الاحتياط البراء الوصول عملية دائماً 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 يلحظ فيها ماذا؟ وصول عملية المحتمل، ما يلحظ الاحتمال، درجة الاحتمال ما تلحظ. وهذه تعطي الباحث الفقيه سنخ الأدلة، أدلة الأصول العملية وأدلة الإمارات سنخها ماذا؟ مهمة، هاي البحوث مهمة، هاي كلها من بحوث أصول القانون. شوف البحوث أصول القانون الثبوتية حاكمة مهيمنة على البحوث هذه الأشياء، مو قصيدة تتمسك بالإطلاق والتخصيص والتقييد وفلان. أقوى هذه، شوف هاي توضيح الماهية الثبوتية للأدلة أصول قانون، دي أمتن من البحث الإثباتي، أمتن. فالأصول العملية طراً ملحوظ بها المحتمل سترخيصي أو تنجيزي، وأما الإمارات ربما بعض هاي يحط فيها الاحتمال فقط، أو كثير منها يحط فيها الاحتمال، وربما بعض منها يعتبر فيه الاحتمال والمحتمل. يقال الأصول المحرزة، الأصول العملية المحرزة هي غير برزخ، برزخ لا، استصحاب، قاعدة فراغ، التجاوز، أقساط الصحة، يعني بعبارة أخرى الإمارات الفعلية، من جهة يسموها أصول عملية ومن جهة يسموها إمارات. هذه في الحقيقة لوحظ فيها درجة الاحتمال والمحتمل معاً. جيد. فإذا الكلام هكذا، أن متمم الجعل إذا يلحظ فيه هذا الجانب. لما يلحظ فيه هذا الجانب، إذا متمم الجعل هو في مجال، في رتبة، في صدد، في طور لا يتشابك معه من الحكم الواقعي. ليس يقال أن الحكم الواقعي غير موجود، وإنما يقال الحكم الواقعي معدوم التأثير، عند قصور في التأثير. فلما يكون حكم قاصر التأثير، فاعلية التامة كذا قاصر التأثير، وحكم آخر الظاهري لا تام التأثير، ما في تنافي بين الحكمين. بتعبير الصواني، دعوني هنا أدمج تفسير الصواني، تفسير الصواني وهذا، أنه هنا وإن وجد الحكمان لكنهما أحدهما مسلوك التأثير والآخر تام التأثير، لما قرر في بحث اجتماع الأمر والنهي عند المتأخرين أن الأحكام الشرعية في ذاتها غير متنافية، غير متناقضة، لأنها اعتبارية خفيفة المؤونة، إنما التناقض والتنافي فيها بلحاظ المآل المنتهى أو بلحاظ المبدأ. بلحاظ المبدأ إما مصلحة أو مفسدة، بيصير مصلحة مفسدة. بلحاظ المنتهى إما هي تسجر أو هي تبعث، بيصير تسجر وتبعث. فالأحكام الشرعية وجوب وحرمة، من حيث ماهية الوجوب وماهية الحرمة ما في تنافي تناقض، اعتبار خفيف المؤونة. تناقض تضادد الأحكام الشرعية بلحاظ المنتهى آثارها فعاليتها تأثيرها، أو بلحاظ المبدأ الملاك الذي انطلقت منه، بيصير مصلحة تقوله مفسدة، بيصير تناقض. بلحاظ المآل المنتهى إما تسجر فعاليتها تأثيرها أو تبعث، أما تسجر وتبعث ممكن. فإذا منطقة هذا كتفسير أصفهاني دمجنا الآن مع الميزة النائمة لمبنى الميزة محمد حسن. فمنطقة إذن التنافي هو المنتهى أو المبدأ جي، أما هي ليس فيها تنافي. هنا نلاحظ أن الحكم الواقعي مقلم الأظافر، لما له تأثير، تأثيره ضعيف، بينما الحكم الظاهري واللي هو الذي له تأثير. فإذا بالدقة الصناعية دعونا عن التفسير النثري لمبنى الميزة محمد حسن. التفسير الصناعي لميزة محمد حسن شنو؟ أن الحكم الظاهري متأخر برتبتين فلا يجتمع. دققوا أي تعبير من الآن وصاعدا في أبواب الفقه لازم تراحونه. أن الأحكام قد تجتمع في موضوع واحد، متعلق واحد، زمان واحد، مكلف واحد، دي كلها واحد واحد واحد، إلا 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 أن بين اختلاف الرتبة. هذا يحل الإشكال. اختلاف بالرتبة يا أخي ليس معناته أن الإطلاق ما موجود في المتقدم والمتأخر. دليلي كلا الحكمين شامل لذا الموضوع، في زمان واحد، مكان واحد، شخص واحد، متعلق واحد، جهات عديدة كلها واحد واحد، إلا أن بينها اختلاف فقط في شيء في الرتبة. اختلاف في الرتبة لأنها غير مجتمعة في الموضوع وفي المكان والزمان، مجتمعة ما دامت مختلفة في الرتبة خلاص حلال مشاكل. لا تقول بعد هي متناقضة متنافية، تتوالم وتجتمع مع بعض في زمان ومكان وموضوع ومتعلق واحد. وهذه نكتة لطيفة وظريفة صناعية. إذن الميرزا ليس في صدد أن يقول إطلاق الأحكام الواقعية في قصور مثل المصوبة، لا يقول على حالة كذا كذا كذا، إلا أن الحكم الظاهري ما يتنافى وياها. لما في اختلاف رتبة في البيت. إذن أنت أيها الباحث في اجتماع الأمر الناهي، في بحث الضد، في بحث كذا كذا كذا، إذا صارت اختلاف رتبة بين الأحكام لا تضاد لا مبحث الضد ولا مبحث اجتماع الأمر الناهي. إذا صار اختلاف، إذا كان في البين اختلاف الرتبة. وهذه نكتة لطيفة في الأحكام وفي أدلة الأحكام في الأبواب، أن نلتفت إلى اختلاف الرتبة. هذه نكتة لطيفة. اختلاف الرتبة غير بحث الوارد والمورود والحاكم والمحكوم. الحاكم والمحكوم ربما أحدهما يطير الثاني، ما يجتمع وياه. لا، هنا مع عدم إقصاء أحد الحكمين للآخر كذا 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 كذا، لكن بينهما توالم، ما ليس بينهما تنافي بسبب اختلاف الرتبة أو المرتبة. فبالتالي إذن هذا وجه حل، هذا وجه حل، وهذا وجه الحل كما رأينا في الحقيقة يبين سنخ الحكم الظاهري. في الحقيقة كل جواب من الأجوبة التي مرت تسلط الضوء على ماهية الحكم الظاهري وماهية الحكم الواقعي. مثلا من باب إعادة محفوظات مع الأخوة، الآن نحن المبنى الخامس. المبنى الأول أن الحكم الظاهري طريقية محضة، طبعا يسلط الضوء على سنخ ماهية الحكم الظاهري، طريقة محضة، إرادة، حكم وضعي، لكن حكم وضعي واحد طريقية. شوف يسلط لك الضوء على سنخ الحكم الظاهري. المبنى الثاني أن الحكم الظاهري لا حكم شرعي، منظومة أحكام، لكن لبها استطراق. لبها ماذا؟ نسيتون ظنها، مثلنا بولاية الرسول وولاية الأئمة، وإن كان ذاك تلك أحكام واقعية، تشريعات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبها إيصال فرائض الله. تشريعات الأئمة وإن كان إيصال ليس معناه الإبلاغ والطريقية. شرحنا لأخواننا سوء بعد بحث آخر. طبعا هذا في الحكم الواقعي، الظاهري والواقعي هم هكذا. حكم صورة تشوف ديكور حكم، لكن لبه هو لإيصال الواقع. هذا المبنى الثاني يسمونه الحكم الطريقي. حكم الطريق غير الطريق، غير الطريق حكم لكن طريقي. جيد. المبنى الثالث يسلط الضوء على أن دائما الفعلية التامة بيد الظاهري، أما الفعلية الناقصة بيد الواقع. هذا مبنى مرعي. المبنى الرابع طبعا ما قبلناه هالمقدار، يدعي أن الحكم الواقعي إنشائي، وهذا ما يمكن قبوله. طبعا في يمكن توضيح استدراك للحكم هذا المبنى الرابع ما ذكرناه، بس يختلف عنه. في بعض الأعلام ينكر مراحل الحكم، يقول الحكم فقط مرحلة واحدة، هي الإنشائية، هي الفعلية، هي كل شيء، إنما هذه بعد ذلك نسب وإضافات لنفس هذا المجعول الكلي، نسبة جزئية لهذا المكلف لأنه صارت عنده استطاعة، نسبة جزئية لذاك المكلف أنه عالم بالحكم كذا كذا كذا. في مبنى كذا أن المرحلة الإنشائية هي الفعلية، هو هي كل شيء، بس حكم مرحلة واحدة، بقية المراحل كلها نسب وإضافات. ولو هذا مبحث مبنائي ما أريد أدخل فيه، لأن الاعتراف بالنسب والإضافات عبارة عن اعتراف بمراحل. المهم أن المبنى الرابع يسلط الضوء على حقيقة الحكم الظاهري. المبنى الخامس الآن وجدناه كيف يسلط الضوء على حقيقة بعد الحكم الظاهري، أنه يختلف رتبة ومرتبة عن الحكم الواقعي. يختلف رتبة ومرتبة عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. في زوايا. وبالتالي بين لنا حقيقة علم الأصول. طبعا أحد الصنفين في علم الأصول اللي هو معروف أنه كل علم الأصول، البحث في دلية الدليل. وإن كان الصحيح لدينا أنه هذا نصف علم الأصول، النصف الآخر المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم. المهم هذا نوع من تسليط الضوء على هذا. جيد. الآن خمسة مباني مع ضميمة إضافات من مباني العراقي والنهي. وهذه كل خطوة كل قالب فدلكة صناعية. جيد. إن شاء الله ما أحتاج للتكرار، لأن النكات الصناعية لطيفة ذكرها العالم. جيد. نرجع إلى مبنى سادس في الجنب بين الحكم الظاهري والواقع. مبنى سادس اللي هو مبنى الشيخ الأنصاري، معروف أنه مبنى الشيخ الأنصاري، ولكن الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول أول من التزم بهذا المبنى الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وبعده العلامة الحلي في كتابه في أصول الفقه اسمه نهاية الأصول. هذا المبنى ما هو؟ هذا المبنى عبارة عن المصلحة السلوكية. هذا المبنى عبارة عن المصلحة السلوكية. زين، هذا المبنى اسمه فيه، يعني يريد يعالج محذور فوت المصلحة. يريد أن يعالج ماذا؟ محذور فوت المصلحة. لذلك مر بنا في بداية الحديث أن كل مبنى يعالج زاوية من الزوايا. طبعا الشيخ في كلامه يبتدئ بتشقيقات، يقول الشيخ أن المقصود أنه ما عرف أن المصلحة السلوكية مبنى الشيخ، لا، هو مبنى الطوسي والحلي، ونعم والتزم به أيضا ووافقهم عليه الشيخ النصاري. واللطيف أنه روايات كثيرة جدا دالة على هذا المبنى ونلتزم به. في نهاية المطاف سنبين إن شاء الله بأن هذا المبنى كما لا صلة له بالتصويب، بل هو يتناسب مع الطريقية. هذا المبنى عليه روايات كثيرة، روايات كثيرة دالة عليه، كثيرة جدا. المهم، هذا المبنى يبتدئ بيان الشيخ الأنصاري بماذا؟ أو سنبين هذا المبنى بلغة عصرية، بلغة قانونية عصرية، وبلغة فلسفة عصرية، على أساس تكون إجابة من الإجابات القوية للحداثويين، إجابة جدا متينة وقوية. وهي نوع من تسليط الضوء على حقيقة الشريعة والدين، أحد زوايا الشريعة والدين كما سنبين. على أي تقدير، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يبين هذا المبنى بماذا؟ يبين هذا المبنى أن الشارع عندما يأمر بالعمل بالظن، إما باب العلم مفتوح أو مسدود. إن كان باب العلم مسدود أو عسر أو حرج، أصلا بعد هذا المستشكل لازم ما يستشكل ابن القبا أو غيره أو الحداثويين، لازم ما يستشكلون. لماذا؟ لأن أقرب الطرق للوصول للواقع من جهة درجة الاحتمال ودرجة الكاشفية والإراءة هو الظن والظنون أو أعالي الظن. فهذا بعد هذا لا يكون فيه محذور تفويت مصلحة وتفريط وكذا وفلان، أبدا ما يكون من هذا الباب. وإن كان من باب لا انفتاح العلم ودرجة الإصابة، ودرجة الإصابة عالية جدا، بحيث يعني كأنما ما تفوت المصلحة إلا نادرا أو قليلا، هذه ما درجة قبح ما موجود فيها. درجة قبح موجود. وإن كان لا، درجة الإصابة أكثرية، مو غالبية جدا، عظمى، أكثرية، فتفوت جزء من المصلحة. ومع ذلك ينفتح باب العلم. هو بالشارع يمكن أن يلتزم بمصلحة سلوكية. يعني في موارد خطأ الإمارات والظنون تكون المصلحة السلوكية جابرة لفوت المصلحة ولا يلزم تصويب. لماذا؟ هني يبدأ الشيخ يشرح حقيقة المصلحة السلوكية بعدة نقاط وهذه مهمة. أولا، المصلحة السلوكية ليست مصلحة في المتعلق كما في الأحكام الواقعية، لأن المصلحة في المتعلق. إذن في وين؟ في السلوك. السلوك هذا شنو السلوك؟ سلوك عرفاني، سلوك أخلاقي، شنو السلوك؟ السلوك لا، هذا السلوك عمل عمل من أعمال علم أصول الفقه. يا علم أصول الفقه، ما هو عملك؟ يقول العمل الذي هو من سنخ علم أصول الفقه الاستناد. الاستناد تطبيق العمل على وفق مؤدى الإمارة. في الروايات قد يعبر عنه الأخذ بالخبر، الأخذ بالدليل، الأخذ بالفتوى. شوف، الأخذ بالفتوى مو نفس، ليس نفس الصلاة والصوم والزكاة. أخذ عمل من سنخ أعمال علم أصول الفقه، سواء في باب التقليد أو شنو. وهذا هو المبنى اللي التزمنا فيه، حقيقة التقليد مو الاستناد. طبعا في فرق بين الأخذ والاستناد، وإن كان تقارب. ليس العمل الفقهي، التقليد هو الأخذ. الأخذ يتقوم بالاستناد، وإن كان بينهما بعد تغاير. مجموع أحد عناصر الأخذ الاستناد، لغاية الاستناد، بس في تقارب. فإذا المصلحة في أين؟ المصلحة في السلوك، سلوك العمل، مو في نفس العمل. السلوك يعني، السلوك يعني حيثية الاستناد. هذا العمل مستند لأي حجة؟ يستند لأي حجة؟ خذ بأيهما أخذت، خذ بقول كذا، خذ. هذا خذ شنو؟ خذ مو فقط بمعنى اعمل، خذ يعني تبنى، التزم، استند، ابني كذا. هذا يعبرون عنه عمل أصولي. عمل أصولي يعني شنو؟ مو أصول الاعتقاد. عمل أصولي يعني عمل من سنخ علم أصول الفقه. يعني علم أصول الفقه شرباكة كلها في الاحتجاج والحجج ولم جرى، حجية واحتجاج ولم جرى، استناد يعني دليلية. علم أصول الفقه العمل في الفقه غير العمل في أصول الفقه. غير العمل في علم الكلام، العمل في علم الكلام عمل القلب. العمل في الفقه عمل البدن أو ربما الجوانح، لكن أكثر شيء الجوارح. العمل في الأخلاق وين؟ في الآداب والأخلاق، هذاك عمل النفس غالبا. فعندنا في عمل في علم الفقه، فقه الفروع، في عمل في أصول الفقه، في عمل في علم الأخلاق، في عمل في الاعتقادات. شوف، أربعة أعمال، أربعة أسناخ من العمل. لا تنقض اليقين. شو لا تنقض؟ شوف، لا تنقض هذا ما مرتبط بالعمل الفقهي، ولا الاعتقادي، وإن كان في درجة، وإنما بلحظ بناء، ابني على ما فات كما فات، ابني بناء، شوف بناء استنان، ابني كل شيء لك، مو لك حلال، البناء نفس العمل. أنت قبل العمل الجارحي مع الفقهي، قبل لا تفيض فيه، يعلم ما تفيض كل عمل تفيضون فيه، قبل لا تفيض فيه، أنا تغوص فيه، تغطس فيه، أكو في عزم وقرار نفساني. هذا القرار النفساني يسمونه عمل علم أصول الفقه، سواء في الإمارات، في الأصول العملية، في عمل من سن أصول الفقه. التتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.